أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النحو الأخير الذي يمكن أن يذكر في المقام هو ما كان من قبيل الواجب في الواجب أو المستحب في الواجب، بمعنى أن هذا الشيء ليس له دخالة في المأمور به. عليكم السلام. ليس له دخالة في المأمور به، لا على نحو الشطرية ولا على نحو الشرطية، وإنما حكم به الشارع وجعل ظرفه هو نفس تلك العبادة المأمور بها. في الصلاة قد يمثل لذلك بالقنوت على قول، فالقنوت وهو الدعاء مستحب في ذاته. عليكم السلام. وليس جزءا مقوما لحقيقة الصلاة ولا شرطا لها، بل كانت الصلاة ظرفا لوقوع هذا المستحب النفسي. طبعا هذا المثال يبقى مثال تقديري وليس مثالا واقعيا، بينما في باب الصوم القضية تتضح أكثر. يوجد أعمال مستحبة ووعاؤها وظرفها الزماني هو شهر رمضان، كبعض الأدعية الخاصة، كإحياء ليلة القدر، دعاء المجير وما شابه ذلك، فإنها مستحبة في وقت الصيام، لكنها ليست داخلة في قوام الصوم المأمور به، وليست داخلة في قوام الفرد المشخص للطبيعة، بل هي خارجة عن المأمور به وعن مصداق الطبيعة، فلا هي جزء أو شرط للمأمور به، ولا هي جزء وشرط لمصداق المأمور به. عليكم السلام. بل غاية الأمر هي مستحبة في نفسها ووقت الصيام كان وقتا لإيقاعها. بعد وضوح هذه المقدمة يتضح لنا أن ما كان من قبيل الشطرية والشرطية للمأمور به بانتفائه ينتفي المأمور به، بينما ما كان مقوما ومشخصا للمصداق الخارجي لا ينتفي المأمور به بانتفائه، لأنه إذا انتفى هذا المشخص الخارجي قد يتحقق المأمور به في مشخص آخر. إذا انتفى الكون في المسجد قد تتحقق الصلاة في الكون في الحمام. وفضلا عن انتفاء هذا النحو الرابع الذي لا يكون له دخالة في المأمور به، وحينئذ يتضح الأمر في التفصيل الذي لأجله عقد هذا الأمر، حيث نسب إلى بعضهم أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح بلحاظ الأجزاء، وللأعم من الصحيح بلحاظ الشرائط. والجواب بكلمة مختصرة عن هذا التفصيل أنه فيما سبق أثبتنا لابدية تصوير الجامع، وبناء على الصحيح استكشفنا وجود الجامع من أي شيء؟ من وحدة الأثر. ومما لا شك فيه أن الأثر لا يترتب على الأجزاء لوحدها، فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست هي الصلاة بدون طهارة أو بدون ستر أو بدون استقبال. فكما أن الأجزاء لها دخالة في الأثر، الشرائط كذلك. فيكون تصوير الجامع المستكشف من ناحية الأثر مشتركا بين الأجزاء والشرائط. ولو نحينا الشرائط حينئذ لا يوجد جامع لنستكشف منه، لا يوجد عفوا أثر لنستكشف منه الجامع. فعلى هذا الأساس لا يوجد فرق بين الشرائط وبين الأجزاء. لكن أي شرائط وأي أجزاء؟ خصوص الشرائط والأجزاء المقومة للمأمور به، لا المشخصة للحصة الخارجية. هذا تمام الكلام في الصحيح والأعم. تفضل. نعم. يقول: ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه بلا مما يندب إلى الشيء فيه، يعني في المأمور به، بلا دخل لهذا الشيء أصلا، لا دخل على نحو الجزئية ولا دخل على نحو الشرطية في حقيقة المأمور به، دعاء الجوشن أو الإحياء أو ما شابه ذلك ليس لها دخل في المأمور به في الصوم الواجب، ولا في خصوص، لا في المأمور به ولا في التشخص ولا في خصوصيته وتشخصه، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته، بل للمأمور به دخل على نحو الظرفية والوعائية في مطلوبية هذا الشيء المستحب، بحيث لا يكون مطلوبا دعاء الجوشن مثلا أو دعاء المجير لا يكون مستحبا إلا إذا وقع في أثناء الصيام. نعم. هو هذا أنه هذا معنى المستحب في ضمن مستحب، ضمنية تستبطن هذا المعنى. نعم. فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو في مستحب، كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده، فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية يعني مأمورا به، ولا تشخصا يعني مصداقا وحصة وخصوصية أصلا. إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا، يعني هذا الأمر الرابع في التسمية بأساميها، يعني لا نستطيع أن نقول بأن الصيام وضع للمسمى المشتمل على دعاء الجوشن، لأنه لا دخالة له لا في المأمور به ولا في التشخص. إيه؟ لا يكون مطلوبا، لا يكون مستحبا. غير معقول. لا
غير معقول، المعروف انه ممكن انه استقرار
هذا النقص، يعني لا لا لا، انت عم تنظر الى المثال الى دعاء الجوشن. لا بشكل عام ممكن ان يكون هناك شيء الله سبحانه وتعالى طلبه في وقت هذا الفعل، اي مشكله في ذلك؟ مثل الاحياء، احياء ليالي القدر، هذا ليس له دخل في المأمور به، ولكن ماذا مطلوب فقط في هذا الوقت. أمثل ما هو؟ لا إحياء ليلة القدر، لا مطلق الإحياء، فهذا إحياء بشكل عام مستحب من أين؟ نعم. إحياء إذا كان له خصوصية، مثلا إحياء لطلب العلم، إحياء للصلاة، إحياء للدعاء، أما بشكل عام نعم، فقط في ليالي شهر رمضان يستحب أصل السهر، مستحب حتى ولو لم تدعو، يعني أن تبقى مستيقظا مستحب. أما في غير شهر رمضان وأما ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها دون الإخلال بالشرط، إشارة إلى هذا التفصيل الذي ذكرناه. لكنك عرفت في مبحث تصوير الجامع، وهنا أيضا أشرنا إلى أنه له دخل في التسمية، أن الصحيح اعتبارهما، أن الصحيح اعتبارهما اعتبار ماذا وماذا؟ الشرط والجزء فيها. فافهم هذه، فافهم إن شاء الله نشرحها في آخر السنة. ما في فافهم، كنا نترك لك إياها، ما كان مجال. يقع الكلام في الأمر الحادي عشر في الاشتراك. أولا، ما هو الاشتراك؟ الاشتراك اصطلاحا قسم إلى قسمين: اشتراك لفظي واشتراك معنوي. والاشتراك اللفظي هو أن يشترك لفظ واحد في معان مع تكثر الوضع بتكثر تلك المعاني، بينما الاشتراك المعنوي هو أن يشترك لفظ في مصاديق لمعنى عام مع كون اللفظ قد وضع للمعنى العام دون مصاديق. مثلا في صيغة الأمر يوجد قولان: قول بأن صيغة افعل وضعت لكل من الوجوب والندب على نحو الاستقلال وتعدد الوضع، فحينئذ تكون الصيغة مشتركا لفظيا بين الوجوب والندب. القول الثاني أنها وضعت للجامع بين الوجوب والندب وهو الطلب، وكل من الوجوب والندب من مصاديق الطلب، ففي الاشتراك اللفظي يوجد تعدد وضع، وفي المعنوي يوجد وحدة وضع وتعدد مصاديق. الموضوع البحثي في هذا العنوان هو الاشتراك اللفظي للمعنوي. وقع الكلام في إمكان الاشتراك اللفظي وعدم إمكانه على أقوال أربعة. يرحمكم الله. القول الأول وهو مختار المشهور ومنهم المصنف أنه ممكن. القول الثاني إنه مستحيل، وبتعبير صاحب المعالم أحاله شرذمة. وممن اختار هذا الرأي من المتأخرين صاحب تشريح الأصول المحقق النهاوندي. القول الثالث التفصيل بين القرآن وبين غير القرآن، ففي القرآن مستحيل وفي غيره ممكن. القول الرابع هو القول بوجوبه وضرورته، لأنه فقط ممكن بل ماذا؟ ضروري. هذا بعد الدرس نذكره. فهذه أربعة أقوال. قبل الشروع في هذه الأقوال لابد من تحديد المقصود من الإمكان والاستحالة والوجوب. هذه الألفاظ كما تعلمون انقسمت في محلها إلى ذاتية ووقوعية. عندنا إمكان ذاتي وعندنا إمكان وقوعي. الممكن الذاتي هو كل شيء لا يكون بحسب ذات وجوده مستحيلا. وفي مقابله المستحيل الذاتي كاجتماع النقيضين وارتفاعه. بينما الممكن الوقوعي هو كل شيء لا يترتب على وقوعه تالي فاسد. وفي مقابله الممتنع الوقوعي وهو ما يترتب على تقدير وقوعه تالي فاسد. يرحمكم الله. المقصود من الإمكان والاستحالة فيما نحن فيه هو الثاني، إذ أن الاشتراك في حد ذاته ممكن، وإنما القائل بالامتناع قال بامتناعه لتوالي فاسدة تترتب عليه، وليس الاشتراك كاستحالة اجتماع النقيضين أو كاجتماع النقيضين أنه بحسب ذاته مع قطع النظر عن التوالي الأخرى غير معقولة، وإنما استحالته للتوالي التي تترتب عليه. فلما كان القائل بالامتناع قال به للتوالي الفاسدة فلكي يكون النزاع حقيقيا لا بد أن يكون القائل بالإمكان أن يقول به بمعنى عدم ترتب التوالي الفاسدة، وعلى هذا الأساس يكون النزاع في الإمكان والامتناع الوقوعيين. أما بالنسبة للقول الأول وهو أن وقوع الاشتراك ثابت، فاستدل لذلك بوجوه. الوجه الأول نقل أئمة اللغة فإن كتب اللغة نقلت لنا للفظ واحد معاني متعددة، وهذا النقل لكثرته يوجب الاطمئنان بتعدد المعاني الحقيقية للكلمة الواحدة، وهذا معناه وقوع الاشتراك. وأكبر دليل على الإمكان هو الوقوع. بهذا البيان لهذا الدليل يرحمكم الله يتضح بطلان ما يمكن أن يعترض به على المصنف، وحاصله أنه سوف يأتي في القسم الثاني من الكفاية بعد البحث عن حجية الظهور أن النص أئمة اللغة لا يعتبر عند المشهور، لأن الأدلة القائمة على اعتباره محل نقاش. فإذا كان الأمر كذلك فكيف تستدل هنا على وقوع الاشتراك بنقل أئمة اللغة؟ واضح الإشكال؟ في تهافت في كلام المصنف. في القسم الثاني يذكر بأن نص أئمة اللغة ليس بحجة، بينما هنا يستدل به. طب ما هو الجواب؟ غير ماذا؟ اشتراك مبتني على الوضع، أن يكون كلا المعنيين اللذين نقل من قبل أئمة اللغة حقيقيين. نعم. لا، هناك أيضا البحث في نص أئمة اللغة عن تحديد المعنى الحقيقي الذي كثيرا ما يشكل مصداقا لحجية الظهور. فلذا نص أهل اللغة ليس بحجة في تشخيص الأوضاع، يصرحون بذلك، وهنا هذا تشخيص واضح. نعم، أي أنا أشرت في توضيحي لهذا للجواب، بل الفرق بين ما هنا وما هناك أننا هناك نتكلم عن النقل الشخصي، بمعنى لغوي يقول كلمة الصعيد بمعنى التراب، هذا النقل ليس حجة في إثبات المعنى، هذا ما نبحثه هناك. أما فيما نحن فيه، نحن لا نتكلم عن لفظ خاص ومعنى خاص، بل من أول من ألف كتب اللغة إلى يائها يوجد نقولات لألفاظ لها أكثر من معنى. فلما كان هناك البحث عن نقل خاص ومعنى خاص، فغالبا لا يوجب ذلك النقل الاطمئنان والوثوق، بخلافه هنا. وسوف يأتي في بحث الحجج أن أي طريق لو اتفق وأفاد اليقين أو الاطمئنان فهو خارج عن البحث. يعني الآن عندما نبحث خبر الثقة حجة أو ليس بحجة، لا نبحث عن خبر الثقة الذي يفيد إذا صادف خبر ثقة معه قرينة تفيد اليقين هذا حتما حجة، أو معه قرينة تفيد الاطمئنان هذا حتما حجة، هذا خارج عن موضوع البحث. فإذا لا تهافت بين ما هنا وبين ما سوف يأتي في القسم الثاني من الكفاية. يثبت الاطمئنان بوجود اشتراك، وهذا الاطمئنان وإن لم يكن حجيته ذاتية لكنه حجة عقلائية. لا يثبت الوضع في لفظ شخصي، نعم، لكن لما كثر هذا النقل من أئمة اللغة بأجمعهم يثبت أنه في الجملة، نعم لا نستطيع أن نثبت هذا اللفظ بخصوصه، لكن يثبت أنه في الجملة يوجد اشتراك. ونحن حتى نبطل مقولة الاستحالة ماذا يقول؟ لا شيء من الاشتراك بواقع، يكفي الموجب الجزئية ولو على نحو المهملة، وهذا الدليل يثبت لنا على نحو المهملة تحقق الاشتراك. الدليل الثاني والثالث التبادر وعدم صحة السلب، فإنه يتبادر من لفظ العين الباكية والجارية، ولا يصح أن تسلب اللفظ عن أحد المعنيين، فلا يقال الباكية ليست بعين أو الجارية ليست بعين. وفرغنا سابقا عن أمارية هذين الأمرين للواضح. واضح الكلام؟
نعم. هنا في إشكال للمحقق النهواندي، مصنف الإشكالات التي تعرض لها هي الإشكالات التي كانت شائعة في زمن صاحب المعالم، لكن النهواندي متأخر عن صاحب المعالم، عنده إشكال ومحظور عقلي، وأنه مستحيل لا لأجل ترتب هذه التوالي الفاسدة التي ذكرت هنا، بل لمحظور عقلي لكنه خارج عن بحثنا، فلا داعي لذكره. وقابل للجواب عنه، إذا أنت تذكر الإشكال أنا أجيب، أما تقول لي في إشكال نعم نعم فراجع، إذا ذكرت الإشكال نجيب عنه. خلط المحقق النهواندي بين العلل التكوينية وبين الاعتبار، فالإشكال الذي ذكره يتم في العلل التكوينية لا في الاعتبار. راجع الكلام هناك يتضح الجواب. هذا تمام الكلام في القول الأول. وأما القول الثاني وهو الاستحالة، فقد استدل لعدم وقوع الاشتراك بوجوه. الوجه الأول وهو الذي اقتصر المصنف عليه في الكتاب، أن الوضع نشأ لحاجة وحكمة، ضرورة أن الوضع فعل من أفعال الفاعل المختار، أي كان سواء قلنا الواضع هو الله سبحانه وتعالى أو الواضع هو الإنسان، الوضع فعل اختياري للفاعل المختار، وكل فعل اختياري لا بد أن ينشأ عن حكمة، والحكمة من الوضع هي التفهيم والتفهم. وكل وضع يتنافى مع هذه الحكمة فلا يكون مقبولا ولا يصدر من الواضع الحكيم. وعلى تقدير القول بتحقق الاشتراك خارجا يلزم الإخلال بالحكمة، وذلك لأن الاشتراك يؤدي إلى الإجمال لخفاء القرائن، والإجمال في طرف نقيض مع التفهيم والتفهم، فإذا انتفت حكمة الوضع الانحصارية في الاشتراك فينتفي الاشتراك. هذا هو تقريب الاستدلال. يجيب المصنف عن هذا الاستدلال أولا أنه لا نسلم بأن الاشتراك يخل بالحكمة من الوضع، أن المستشكل فرض أن القرائن دائما خفية، فحتى مع القرينة يكون المشترك مجملا، وهذا بالوجدان باطل، إذ كثيرا ما يعتمد المتكلم على قرائن ظاهرة وواضحة. فالآن لو قال رأيت عينا حزينة، فلا يوجد أحد يتردد أن المراد من العين ماذا؟ الباكية. إذن لا إجمال في البين لوضوح القرينة. الجواب الثاني أنه أن الدليل المتقدم يتوقف على انحصار الحكمة بالتفهيم والتفهم، ليكون المجمل مخلا بالحكمة، ولا دليل على هذا الانحصار، بل الدليل قائم على عدمه، إذ كثيرا ما تتعلق الأغراض العقلائية بالإجمال، فإن الإنسان قد يضطر إلى التعبير، لكن لا يضطر إلى التفهيم، كما عندما سئل من هو أفضل، أبو بكر أم علي عليه السلام، فأجاب من كانت ابنته تحته، اضطر إلى الكلام ولكن لا يضطر إلى التفهيم، تعلق الغرض بالإجمال. فلما كانت الحاجات البشرية المقتضية للوضع متنوعة، في بعضها نحتاج إلى تفهيم وتفهم، وفي بعضها نحتاج إلى الإجمال، لم تكن الحكمة منحصرة بالتفهيم والتفهم، بل هي أعم من التفهيم والتفهم. فبهذا اتضح بطلان الرأي الثاني وهو الاستحالة. الحق وقوع الاشتراك أولا للنقل، ثانيا للتبادر، ثالثا لعدم صحة السلب بالنسبة. من أين تسألني من أين فهمت أن الاشتراك هنا المقصود منه الاشتراك اللفظي، مع أن الاشتراك ينقسم إلى لفظي ومعنوي، ومقتضى الإطلاق أن نحمل على كلا الأمرين؟ من هذه العبارة بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد، مضافا إلى أن الأدلة الآتية تختص بأي شيء؟ بالاشتراك اللفظي. وإن أحاله بعض، ليش وجه الإحالة؟ لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن، لمنع الإخلال أولا، بل قد ليش؟ لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا، لأنه لا نسلم أن الحكمة منحصرة بالتفهيم والتفهم، لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا. نعم، الغالب أن الأغراض تتعلق بالتفهيم والتفهم، لكن لا يعني ذلك الانحصار بالتفهيم والتفهم بالإجمال أحيانا، كما أن استعمال المشترك. فقط أمس طرأ على ذهني أحد الإخوان ذكر لي أنه في بعض الأحيان نتصاحب في درس من الدروس 3-4 سنوات، وللأسف لا الطلاب يعرفون أسماء بعضهم البعض ولا الأستاذ يعرف أسماء الطلاب، وهذا في الحقيقة يتنافى مع الأخلاق الإسلامية. فأنا اسمي معين دقيق، تفضل. أي نعم. 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 تفضل. علي. لا مين يستطيع أن يعيد؟
بعد 41 درس.